هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمه الله.
من حديث علي ضعيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يضعهما تحت السرة، فالصواب أنه يضعهما على صدره. نعم.
رواه لما روي عن علي.
ويجعل ويستحب
جعل نظره إلى موضع سجوده لأنه أجمع للمصلي وأكثر.
أخشى. نعم.
لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره. فصل.
ويستثنى من ذلك إذا كان في التشهد أو في الجلسة بين السجدتين فإنه ينظر إلى محل إشارته، يعني إلى أصبعه. ويستثنى من ذلك إذا كان في صلاة الخوف فإنه ينظر إلى العدو، يقول الله تعالى: وخذوا حذركم. واستثنى بعض العلماء إذا كان في المسجد الحرام فإنه ينظر إلى الكعبة. والأخير ليس بصحيح، بل الذي في المسجد الحرام ينظر إلى موضع سجوده. وقال بعض العلماء: السنة أن ينظر تلقاء وجهه، لأن هذا ظاهر فعل الصحابة حيث كانوا يحكون اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم سئلوا بما لا تعرفون أنه يقرأ، قالوا باضطراب لحيته. وهذا يدل على أنهم ينظرون تلقاء وجوههم. وكذلك في صلاة الكسوف رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكعبة النار تلقاء وجهه. ولو قيل بأن الأمر في هذا واسع أيضا لم يكن بعيدا من الصواب، أن يقال إما أن تنظر تلقاء وجهك أو تجعل نظرك في موضع سجودك. فإذا كان أخشى لك أن يكون نظرك في موضع سجودك فافعل، وإذا كان أريح لك أن تجعل نظرك منطلقا إلى الأمام فلا بأس. نعم. أي لا لا ليس الوجود
الذين يكون الأولى تنظر إلى موضع السجود، كيف يرد على هذه
الأحاديث؟ نعم، يقول نفسر كثير من السلف قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين ينظرون إلى موضع السجود. أي لأنهم يقولون إن هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقتدى به وهو أسوة وإمام، فنظرهم إليه يحتاجون له. وعلى كل حال إن ينظر يعني ينظر أن ينظر ما هو أصلح له. فعل أيضا هذه يمكن يشوفون عنها بأنها هذه حال طارئة، لأن الله أراد أن يعرض عليه الجنة والنار. الأمر في هذا واسع. على إيش؟ بطلان إيش؟ يعني على رأس هذا أنها لم يرد فيها نص، والأصل أن العبادات مبنية على التوقيف. كما قلت لكم بعض المفسرين فسر قوله: الذين في صلاة خاشعون ينظرون إلى موضع السجود. ثم النظر إلى الكعبة ولا سيما في أيام الطواف كل الإنسان. لا، من انتقال الوجه ما لم يكن هناك ما يشغل، كان فيه ما يشغل لا ينظر. نعم. ويستفاد من هذا أيضا أن الإنسان لا يغمض عينيه، وهو كذلك، وتغميض العينين مكروه إلا لحاجة، مثل أن يكون أمامه أشياء لو فتح عينيه لأشغلت فلا بأس. أخذنا ثلاثة الآن. ثلاثة. نعم.
فصل. ويستحب أن يستفتح. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا أو قال جائزا. وإنما اختاره أحمد لأن عائشة وأبا سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، وعمل به عمر بمحضر من الصحابة فكان أولى من غيره، وصوب الاستفتاح بغيره مثل ما روى أبو هريرة قال قلت يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه. قال أحمد ولا يجهر الإمام بالاستفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به. فصل.
يعني فيجوز الاستفتاح بهذا وبهذا بما كان عمر يستفتح به سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستفتح بذلك. وقد رجح بعض العلماء حديث أبي هريرة لأنه في الصحيحين ومرفوع صريحا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجح بعضهم ما رواه عمر وقال إن كون أمير المؤمنين يجهر به يعلمه الناس يدل على عنايته به وأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رجح ابن القيم في ذات المعاد هذا من نحو 10 أوجه، أي الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخر، ولكن الأرجح أنه يأخذ بهذا تارة وبهذا تارة لأن كل سنة. لا يجمع بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما تقول لم يذكر إلا نوعا واحدا فقط. ها؟ يعني يقول تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطايا، يعني تذكر الاثنين جميعا. لأنه ما ورد في الركوع أنه كان يقول يقتصر على واحد منها، أما هذا ورد أنه يقتصر على واحد منها. نعم
ثلاثة
جميعا.
عبد الرزاق 2 وآدم 1. فصل. ثم يستعيذ بالله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن المنذر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها لما روى أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد ومسلم. وفيها روايتان إحداهما
يجهر بسم الله الرحمن الرحيم.
فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد ومسلم. وفيها روايتان إحداهما أنها آية من الفاتحة اختارها أبو عبد الله بن بطة وأبو حفص لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية والحمد لله رب العالمين آيتين، ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن فدل على أنها منها، والثانية ليست منها، لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم.
اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، هكذا عندي، لكن إلى آخرها هو ما ذكره، ولعلها من كيس أيضا، لأن ما شاء الله كريم.
نعم. وحاط النقط كأنه يقول عبد الفراغ.
طيب.
رواه مسلم. ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بها ولم يتحقق التنصيص، ولأن مواضع الآي كالآي في أنها لا تثبت إلا بالتواتر، ولا تواتر فيما نحن فيه، ومن نسي الاستفتاح.
وهذا الذي قاله هذه الرواية الأخرى أصح، أن البسملة ليس من الفاتحة ولا من غيرها من السور. هذا صح كلمة. أما كونها ليست من الفاتحة فلوجهين: الوجه الأول أن الله عز وجل لما قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبد النصفين، بدأ بالحمد، ولو كانت البسملة منها لبدأ بها. الوجه الثاني أننا لو قلنا إنها من الفاتحة لكان الفاتحة 8 آيات، وهي بالإجماع 7 آيات، فإما أن تكون 8 آيات وإما أن تكون 7 آيات غير متناسبة، لأنه إذا جعلنا البسملة آية صار قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كله آية، وهذا طويل. ثم أننا إذا قسمناها فيما بين الله وبين العبد المستقيم تعين أن لا تكون البسملة منها، لأن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 3 آيات هذه لله، إياك نعبد وإياك نستعين 4 هذه بين الله وبين العبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه 3 آيات للعبد، فتكون 3 آيات الثلاث الآيات الأولى لله خالصة، والرابعة بينه وبين العبد، والخامسة والسادسة والسابعة خالصة للعبد. فهذا هو الصحيح، أنها ليست من الفاتحة وكذلك ليست من غيرها. والدليل على ذلك حديث عائشة في كيفية بدء الوحي، أن جبريل قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يذكر البسملة. نعم، كم الفصل؟
ومن نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة، أو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة، أو البسملة حتى شرع في الفاتحة، على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة لم يرجع إليها لأنها سنة فات محلها.
وهذه عندهم ضابط: كل سنة فات محلها فإنها لا تقضى، لأنك لو قضيتها لا أتيت بها في غير محلها. ولكن على هذه القاعدة يقال: لو نسى البسملة الاستعاذة، لو نسى الاستعاذة حتى شرع البسملة فهو لا زال في محل الاستعاذة، فلو قيل بأنه يستعيذ لكان خيرا، كما أنه لو نسي الركوع مثلا في الصلاة رجع إليه وركع. فلو قيل بأنه يرجع إذا نسي الاستعاذة حتى شرع البسملة أو نسي البسملة حتى شرع الفاتحة أنه يرجع لكان له وجه. نعم. هذا ضعيف، فإن صاحب المراد عدها آية يعني مستقلة. نعم. مو انتهى الوقت؟ ايش؟ يكون أتى بقول مشروع في غير من الوقت. ايه 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 ايه
ايه ايه
ايه ايه
ايه
ايه ايه
ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه أنه
يقطع اليدين
قبل
أن
يكبر،
يعني
يكبر قبل
أن يقطع اليدين. هذا غريب منه، لأن هذا جاء في مسلم. نعم. إيش؟ هذا غريب منه. سبحان الله.
بالنسبة للنظر إلى موضع السجود، لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا في عهد الرسول ينظرون إلى مواضع سجودهم في عهد أبي بكر، كانوا
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي: فصل. ثم يقرأ الفاتحة، وهي الركن الثالث في حق الإمام والمنفرد، لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ولا تجب على المأموم، لقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في الموطأ. ولأنها لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان، لكن إن سمع قراءة الإمام أنصت له، ويقرأ في سكتاته وإسراره، لأن مفهوم قوله فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه أنهم يقرؤون في غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الموفق رحمه الله في كتاب الكافي: ثم يقرأ الفاتحة، وهي الركن الثالث في حق الإمام والمنفرد. تبين أنها ركن، ولكنه قيد ذلك في حق الإمام والمنفرد، ثم استدل بآية وحديث. أما كونها ركنا فاستدل بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن المعلوم أن الدليل هنا أعم من المدلول. على كلام المؤلف يقول: لا تجب إلا على الإمام والمنفرد، والحديث عام لمن لم، ومن هذا اسم موصول من صيغ العموم، فكان الدليل هنا أعم من المدلول، ولا يمكن أن نخصص الدليل إلا بدليل. وبناء على ذلك، على هذه القاعدة، استدل بهذا التخصيص فقال رحمه الله: ولا تجب على المأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا الدليل أخص من المدلول عكس الأول. الأول الدليل عام والمدلول المستدل خاص، هنا الدليل أخص من المدلول لأنه قال لا تجب على مأموم لا في السرية ولا في الجهرية، واستدل بقوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا يقتضي أن يكون أن تكون غير واجبة على المأموم فيما إذا سمع إيش قراءة الإمام وعليه. فإذا كانت الصلاة سرية فهل يمكن أن نستدل بهذه الآية على سقوطها عن المأموم؟ لا. وكذلك إذا كان بعيدا لا يسمعه فإنه لا يمكن أن نستدل. وكذلك إذا كان بعد أن فرغ الإمام من الفاتحة فإنه في الحقيقة لم يسمعها فلم يقرأها ولم يستمع إليها. على كل حال نقول الآية عامة، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا المنطوق عام. مفهومه إذا لم نسمعه لم يلزمنا الإنصات، وعلى هذا فيكون مقتضى الدليل أن تجب على المأموم في حال في حالين، في حال السرية وفيما إذا لم يسمع إماما. طيب، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه مالك في الموطأ. ما لي أنازع القرآن يعني أنهم ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فهم يقرؤون وهو يقرأ فينازعونه ويشوشون عليه، فقال عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا يدل على أن المراد أي الصلاة الصلوات الجهرية التي يكون فيها منازع للإمام. ولكن المؤلف رحمه الله عدل عن حديث عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انفتل من صلاة الصبح فقال ما لكم تقرؤون خلف إمامكم، ثم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا صريح في أنها تجب على المأموم في الصلاة إيش الجهرية. وعلى هذا فيكون قوله هنا فانتهى الناس أن يقرأوا يعني في غير الفاتحة، وكانوا بالأول يقرؤون مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفاتحة وغير الفاتحة. والمثلة هذه فيها خلاف بين العلماء على أربعة أقوال. القول الأول أن الفاتحة لا تجب على أحد، وأن الواجب انتبه معنا أنت، وأن الواجب أن يقرأ ما تيسر من القرآن لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقال إن النفي في قول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نفي للكمال وليس نفيا للصحة. والقول الثاني أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في كل حال، حتى المسبوق لو جاء الإمام راكع وأدرك الركوع فإنها لا تجزئه الركعة. وهذا مقابل لذلك تقابل طرفين، أليس كذلك؟ هذا يعني فيه مقابلة تامة مع المذهب الأول. القول الثالث أنها تجب على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية إلا المسبوق، إلا المسبوق فإنها تسقط عنه. هذه التقوال. القول الرابع لا تجب على المأموم في الصلاة السرية وتجب عليه في الجهرية، نعم بالعكس تجب على المأموم في الصلاة السرية ولا تجب عليه في الصلاة الجهرية. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول أقيس من غيره لولا الدليل، يعني لولا حديث عباد بن الصامت الذي أشرنا إليه آنفا لكان هذا القول هو القول المتعين، لأن الأدلة تجتمع به. القول الخامس، صار خمسة أقوال. القول الخامس لا تجب على المأموم في السرية ولا في الجهرية، وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الإمام أحمد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والقول الراجح الوجوب مطلقا إلا في حق المسبوق، وإنما رجحنا هذا القول لعموم الأدلة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولحديث عبادة بن الصامت في صلاة الفجر وهو نص في الموضوع إلا المسبوق، فإن المسبوق لا تجب عليه، لحديث أبي بكر رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة الركعة. ولأن المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة فسقطت عنه الفاتحة لسقوط محلها، كما يسقط غسل اليد إذا قطعت فإنه يسقط غسلها في الوضوء لأنه فات المحل. أما كلام المؤلف رحمه الله الإجابة عما قال المؤلف، فنقول الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، الآية عامة، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يخصصها. وأما حديث أبي هريرة فنقول نعم هو عام فيما جهر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يقرأ فيه، لكنه يخصص حديث إيش؟ عبادة بن الصامت حين انفتل من صلاة الصبح وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ، نعم، وقال لا تفعلوا أي لا تقرأوا مع إمامكم إلا بأم الكتاب. وهذا الذي نراه هو مذهب الشافعي رحمه الله، وكذلك ذهب إليه كثير من المتأخرين كالشوكاني، والشوكاني ممن يرى أيضا أنها لا تسقط الفاتحة ولا عن المسبوق، ولكن سقوطها عن المسبوق أصح. وكذلك اختار هذا القول شيخنا عبد العزيز بن باز أنها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد. طيب، أما تعديله رحمه الله: ولأنها لو وجبت لم تسقط عن المسبوق كما كسائر الأركان. فالجواب عن ذلك أن يقال: سقطت بالدليل، والدليل مقدم على التعليل وعلى القياس، والدليل هو ما ذكرنا من حديث أبي بكر رضي الله عنه. ولأن المسبوق لم يدرك المكان أو الموضع الذي هو محل القراءة. نعم. هذا رأي، هذا الشيخ. الحديث عبادة بن الصامت الذي ذكرت لكم في صلاة الفجر بعض العلماء ضعفه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن غيره صحيح. لا بد من مراجعة. نعم، هذا الحديث هذا الحديث قالوا إنه مرسل ولا ثم هو أيضا لا صح على قاعدة الذين يقولون تجب صلاة الجهرية الجهرية من الجهرية لأن ظهر العموم. نعم كغيرها من الأركان إذا تركها نسيانا لغت الركعة التي نسيها فيها وإذا كان جهلا فإن كان من الجهل الذي يعذر به فلا إعادة عليه وإلا أعاد. نعم
وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرتين بأم القرآن متفق عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ثم قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك. ولأنه ركن لا تفتتح به الصلاة فتكرر في كل ركعة كالركوع.
طيب يقول أن الفاتحة تجب في كل ركعة واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الأخرين بأم الكتاب وهو حديث متفق عليه. ووجه الاستدلال منه لا يتم حتى يضاف إليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب فضلا عن الركنية. فحديث أبي قتادة لا يمكن الاستدلال به إلا بإضافة قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الحديث الثاني وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله بصيغة التمرير مع أن أصله في الصحيحين لكن لفظ يختلف. هنا قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك وفي الحديث وفي الصحيحين ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولفظ الصحيحين يحتمل أن المعنى افعل ذلك فيما بقي من صلاتك أو في صلاتك كلها في كل الصلوات يعني افعل ذلك العصر والظهر والمغرب والعشاء والفجر. فلما كان لفظ الصحيحين محتملا أتى باللفظ الصريح ثم اصنع في كل ركعة مثل ذلك. نعم يعني في التنظيف في الجهرية
يعني في الجهرية
في الجهرية هو لولا حديث عبادة بن الصامت في صلاة الصبح يعني لو ثبت أن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة لكان الواجب الأخذ بالقول بالتفصيل. لكن إذا ثبت وقد قال لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولهذا الذين لا يثبتونه واضح الضعيف لا ما يمكن لأن النفي نفي الصحة يدل على الركنية. نعم
رجل صلى ولم
يقرأ بالفاتحة
صلاته
كيف؟
إذا صلى رجل ولم يقرأ بالفاتحة
ما تصح
الصلاة؟ صلى الإمام
صلى الجهرية إيه نعم نعم ما تصح هو مأموم سيد لا لا الأفضل أن ينصت للفاتحة يعني الإنصات لها أفضل حيث أن قراءة الإمام يجب الاستماع لها فكونه يستمع لما هو ركن في حق الإمام أولى من كونه ينصت لما هو ليس بركن. وأما إذا رددها فمعناه أنه سينشغل عن استماع الآيات إذا قال الحمد لله رب العالمين الإمام سيقول الرحمن الرحيم فإذا كان هو يقول الرحمن الرحيم وأنت تقول الحمد لله رب العالمين اشتغلت عن استماعه.
وإذا قال الفاتحة
يعني مثلا الإمام أطال الاستفتاح لا بأس. نعم ها
ولأنه ركن لا تفتتح به الصلاة
طيب التعليل ذكر المؤلف الدليل والتعليل، قال ولأنه ركن لا يفتتح به الصلاة. وش هي؟ هنا لا يفتتح بهذا الركن. نعم عندكم بالتاء ما في مال، ما في مال أبدا، جاء زلوان. وقول لا تفتتح به الصلاة احترازا من تكبيرة الإحرام، لأنه لو قال ولأنه ركن فتكرر في كل ركعة لقال لك قائل إذا تكبيرة الإحرام، فاحترز عن ذلك بقوله ركن لا يفتتح به الصلاة، فكأنه رحمه الله صنع العلة حتى تكون موافقة لما يريد. نعم أين تخريج ما أنت ذكرت أنه عند مالك كل التخريجات زين ما يخرج قبل الدرس ما أي مالك أحسن.
نعم. وعنه لا تجب إلا في الأول في الأولتين، لأنها لو وجبت في غيرهما لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأولتين، ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية.
هذا رأيي، هذا رأيي صحيح أنها واجبة في كل ركعة، وأما كونه لا يجهر في الأخرين فكما أن السنة أن يقتصر على الفاتحة فكذلك لا يجهر. ما الأوليين؟ الأوليتين؟ لا غلط، هي إما الأولتين تثنية أولة وإلا أوليين تثنية أولى. نعم.
ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، فإن قطع قراءتها بذكر كثير أو سكوت طويل عامدا أعادها، وإن فعل ذلك ناسيا أو كان الذكر أو السكوت يسيرا أتمها، لأن الموالاة لا تفوت بذلك، وإن نوى قطعها لم تنقطع لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة.
يقول يجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة فيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره متوالية يعني غير متفرقة، فإن قطع قراءتها بذكر كثير مثل لما وصل إلى اهدنا الصراط المستقيم جعل يدعو كثيرا، أو سكوت طويل بشرط أن يكون غير مشروع، فإن كان مشروعا كسكوته لاستماع قراءة إمامه فإنه لا يضر إذا علم أن إمامه سيسكت فيما بعد هذه القراءة حتى يتمكن من إتمامها. أما إذا كان يعلم أن إمامه من عادته أنه لا يسكت إذا فرغ من القراءة فإنه يستمر في قراءتها ولو كان الإمام يقرأ. نعم
شيخ أحسن الله إليكم، يقول فلم تنقطع بالنية بخلاف
نعم
يقول فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة.
نعم فإن فعل وإن قطع وإن نوى قطعها لم تنقطع. نعم
يقول فلم تنقطع
علّ.
وإن نوى قطعها لم تنقطع لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة.
نعم
هنا أفاد أحسن الله إليكم أنه إن نوى قطع الصلاة انقطعت.
نعم
وكنتم ذكرتم أحسن الله إليكم من قبل بأنه إن نوى قطع وضوئه لم ينقطع.
كيف؟
إن نوى قطع وضوءه وطهارته لم تنقطع.
إن نوى قطع الوضوء في أثناء الوضوء انقطع.
لا بعد الوضوء.
ما انقطع. هذا بعد الصلاة ما انقطع.
لكن أي فرق؟
ما لا فرق. لا فرق ولا خلاف.
سواء الوضوء والصلاة.
أبدا ما دام أنه متعدد في العبادة.
نعم.
فهو إذا نوى قطعها انقطع. فإذا فرغ منها ونوى رفعها ما تنقطع. لأن نية قطعها بعد التمام معنى نية الضرر.
لكن
انتظروا يا جماعة
لكن الصلاة أحسن الله إليكم النوى إبطالها بعد أدائها ما يصح لأنها وضوء
والوضوء كذلك
لكن الوضوء سيستقبل به صلاة أخرى.
هذا أثر الوضوء لكن نفس العبادة انتهت
ولا يمكن أن يرفع شخص
أبدا.
أحسن الله.
نعم.
بارك الله فيك. وش ضابط المسألة اللي قال الشيخ خالد؟
وشي؟
الصيام لذونا قطع في أثناء الصيام ما ينقطع.
كيف؟
ذكرت من الصيام الشيخ إن لو نوى أن يقطع.
لو نوى قطع الصيام انقطع. ليش؟ لأن الصيام نية فقط. ما هناك فعل يفعله حتى نقول إذا انتهى وقطع بعد انتهاء لم ينقطع وفي أثناء ينقطع. أصل الصيام مبني على النية. فإذا قطع انقطع.
كل العبادات.
لا لا. هنا لا مو كل العبادات. كل العبادات ما دام متلبسا بها. أما إذا فرغ ما يمكن يرفع. نعم. لا الحج مستثنى. نعم. بدنا لما أنتقد. نعم. طيب هذه مهمة جدا. بعض الأئمة لا يمكنك أن تقرأ الفاتحة معهم فماذا تصنع؟ يجب أن تنفرد. يجب أن تنفرد لأن هنا لا يمكن أن تجمع بين قراءة الفاتحة وبين المتابعة. نعم. ها؟ كيف؟ لا لا ثاني ولا انفراد خليه يروح بسبيله.
ويأتي فيها بإحدى عشرة تشديدة فإن أخل بحرف منها أو بشدة لم تصح لأنه لم يقرأها كلها والشدة أقيمت مقام حرف وإن خففت الشدة صح لأنه كالنطق
إن خفف
إن خفف
أي نعم نعم صح خفف ها خفف الشدة انخفف لأن كل سياق مبين المعلوم
وإن خفف الشدة صح لأنه كالنطق به مع العجلة
فيها 11 تشديدة الفاتحة فيها 11 تشديدة نعم كيف؟ لا لا البسمة ليست منها 11 نعم
فإذا فرغ منها قال آمين يجهر بها فيما يجهر
به. عندكم فصل؟
لا ما عندكم.
لا عندي فصل. ها؟ إيه نعم مقام حرف الحرف المشدد عن حرفين صحيح رد أصلها ردد لكن أدغمت الباء بالباء القارئ معناه ما قرأ الفاتحة كاملة ما لم يكن السؤال يا جماعة
فصل فإذا فرغ منها قال آمين يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم
حجر
لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته رواه أبو داود ويؤمن المأمومون على تأمينه لقول رسول الله صلى الله
مع تأمينه مع تأمينه
صحها
أي صحها
ويؤمن المأمومون مع تأمينه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له متفق عليه ويجهرون بها لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى إن للمسجد للجة رواه الشافعي في مسنده فإن نسيه الإمام جهر به
إذن يكون إذا أمن الإمام فأمن معناه إذا شرع وقد فهم بعض الناس وأعني بهم من لم يراجع بقية الألفاظ أن المعنى إذا أمن أي إذا فرغ من التأمين وهذا غفلة عما ثبت في صحيح مسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وعلى هذا فيتعين أن يكون معنى قوله إذا أمن أي إذا شرع في التأمين. ولهذا قال المؤلف يؤمنون. وقد فهم بعض الناس وأعني بهم من لم يراجع دقيق الألفاظ أن المعنى إذا أمن أي إذا فرغ من التأمين، وهذا غفلة عما ثبت في صحيح مسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وعلى هذا فيتعين أن يكون معنى قوله إذا أمن أي إذا شرع في التأمين. ولهذا قال المؤلف يؤمنون معه مع الإمام. قال يؤمن المأمون مع تأمينه.
الله شيخ، كثير من الناس يتهاون في الصلاة السرية الفاتحة، فإما يقرأ في قلبه أو في صحيح الإنسان دون
لا بد من النطق بالقراءة، لا بد أن يقرأ بالقلب ما يقال القرآن. لكن هل يجب إسماع نفسه أو يكفي إظهار الحضور؟ فيه قولا للعلماء، بعض العلماء يقول لا بد أن يسمع نفسه، والصحيح انه مو شرط، الشرط ان يظهر الحروف من مخارجه. لا بد منه، اما مجرد ان يمر القراءه على قلبه ما يكفي. لا ما كل ما ذكر فيه من قال كذا من قرا كذا فهو لا بد من اظهار الحروف. نعم لا يؤمن عليه لأن القراءة للجميع. ها؟ ناتر. لأن الحديث الذي أشرنا إليه في العلو الجبل. طيب فيه رأي يا أخوان، أنا ما أرى أن نقطع القراءة هذا التصريح، أرى أن نخلي على العادة، إذا بقي خمس دقائق أخذنا خمس دقائق.
صفحة سفر تصف الآن بعد سطرين، نلغي السطرين هذه ولا
كيف
الآن إحنا قريبين من الصفحة
الآن
قريبين.
لا لا ما أعتبر.
طيب. فإن نسيه الإمام جهر به المأموم ليذكره، فإن لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأتي به، لأنه سنة فات محلها. وفي آمين لغتان، قصر الألف ومدها مع التخفيف، فإن شدد الميم لم يجزئ لأنه يغير معناها. فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها.
يعني على كلام المؤلف يجوز أن أقول أمين، يجوز أن أقول أمين كما يقال آمين، أما آمين فهذا لا يجوز، لأن آمين بمعنى قاصدي. لكن حتى أمين من الأمانة، لهذا ينظر فيها هل هذا ثابت في اللغة أو لا. إن ثبت لغة فلا بأس، يكون هذا من باب المشترك، أن أمين تكون بمعنى اللهم استجب وتكون بمعنى ضد الخائن. من يحرر لنا في اللغة؟ لا أنت عليك بال أمس أي وش أقول وهي بعد آمين حتى فتح الباري مو بحجة في اللغة.
علي تحريره يا شيخ.
نعم
علي تحريره.
طيب
فإن لم يحسن الفاتحة
فصل
فصل فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها،
فإن ضاق الوقت عن ذلك قرأ 7 آيات من غيرها، وهل يجب أن تكون في عدد حروفها؟ على وجهين: أحدهما لا يجب، لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآي.
أحدهما يجب، لا زائدة.
نعم، يتغير المعنى بها.
نعم،
أحدهما يجب لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآي، والثاني لا يعتبر لأن من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله، فإن لم يحسن 7 كرر ما يحسن بقدرها، وإن لم يحسن إلا آية.
فإن لم يحسن،
فإن
ذات لا بأس لعندكم ماشي،
وإن لم يحسن إلا آية من الفاتحة وشيئا من غيرها ففيه وجهان: أحدهما يكرر آية الفاتحة لأنها أقرب إليها، والثاني يقرأ 8 من غيرها لأنه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها كما عد، لأنه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها فما عجز عنه منها وجب أن يأتي ببدنه من غيرها، فإن لم يحسن الفاتحة بالعربية لم يجز أن يترجم عنها بلسان آخر، لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا، ويلزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني، فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أبو داود.
كم هذه الكلمة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، 5. فإن قال قائل: كيف يغني 5 كلمات عن الفاتحة وأكثر منها؟ قلنا: لأن البدل من غير جنس المبدل من هنا، بخلاف ما لو قرأ آيات من القرآن غير الفاتحة فإنه يجب أن يكون بقدر الفاتحة لأنه من الجنس. واضح؟ طيب، ما كما إذا أذن لنا خالد
تحقه يا شو.
نعم
تحقه.
قرأ نص
أكثر
من قرأ نص صفحة من
أكثر من.
طيب،
شكرا بارك الله فيك. قال إنهم دخلت الصلاة والإمام كان يقرأ، بعد أن دخلت الصلاة الإمام ركع، فكان يعني نمى لعلم هذا الرجل أن الإمام يطيل في الركوع فقرأ الفاتحة وأبدأ الركوع.
لا أبدا.
شيخ،
نعم ايش؟ وين سبحان الله والحمد لله، هذا يقف في قدر القراءة، يمكن يذكر المعنى. نعم نعم.
استغفر الله، إذا الإمام أو المأموم قرأ الفاتحة غير تشديد هل تبطل صلاته؟
معلوم، لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
ولو كان بجهل،
ولو بجهل، لكن إذا كان جاهلا وقد مضى أوقات طويلة وهو ممن يعني لا يعلم هذه الأشياء فالصحيح أنه لا شيء يعلم.
ولأنه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام، فإن لم يحسن إلا بعض ذلك قرأ بقدره، فإن لم يحسن شيئا
إذا لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره، كرره لا لا تصحيح.
ولأنه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام، فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره، قرأ بقدره هذه أشتمها
كرره
قرأ بقدره.
لا لا قرأ بقدره لا أشتمها
نقرأها أيضا.
لا لا قرأ هذه بدلها كرره، أما بقدر تبدأ
شيء.
فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدره، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة. فصل. ويستحب
انتهى
الآن
انتهى
زين أحسن الله إليكم القول الذي نقلتموه عن الشيخ عبد العزيز في أنه يرى رقية قراءة الفاتحة.
نعم.
فقولكم
نعم
قديما أو حديثا؟
لا حديثا حديثا وقديما،
لأن الآن الشيخ له فتاوى في نور على الدرب.
نعم.
كأنه يرى الوجوب ولا يرى الرقية.
لا هو بس يتسامح في مثلا المأموم لما لو نسي مثلا لكن هو يلزم على القول بأنها ركن.
نعم.
ما تصح.
طلع اللباء معد. هل هذا لما انقرعه الطي أو استقاء؟
لا استقاء.
لكنه ما استقاء حتى أتعبسه
رأي. خليه انت رأس لا يرده ولا يطلعه. نعم. ايش وهو صائم إيه؟ الى نصرات يخفف فيها. نعم من داود بخاخ لم كما يقولون انه ما يصل الى المعده. تعالى المذهب يفطر لأنه يصل إلى الحلق، وأنا أقول بأنه لا يفطر إلا ما وصل إلى المعدة. لا يفطر.
أولى من دخان الزوجة هل يستفيد منه؟
ما الذي يستفيد منه؟
وبعدين بخاخ له جن
لا في غاز برودة فقط برودة فقط ولا تصل إلى المعدة.
له برودة يا
شاكر. إيه نعم صحيح ما تصل المعدة. نبدأ ولو ما شاء الله. ها؟ ورود يا فضل هذا نحن نسمع. نعم. ما يفضل. أقول نقرأ لو ما شاء خالد. ما. نعم. ايش عند من؟
ها
عند من؟ ها الشيخ خالد. عندك بخلاوي؟
انا ابي اذكر من عندي ابي، وأنا الحقيقة ما جيت اليوم حتى في فتح الباري، مو الأخمار اللي نطرة فتح الباري قال مذكرة فوقع فيه من تجاه
البخاري
لكن إن شاء الله تجاه ليلتها.
نعم. وأنت عندك أيضا تخريج موجود أشوف والله بس هذا كيف تصور يقولون انك فصلت اللي فوق حق النساء ليش؟ طيب هل الاول نهى ان يتزعف الرجل؟ والله ليتك تركت بياض عشان الثاب تركت من ورقه نعم ثم هذا يجي بحث فائدة. قال النووي رحمه الله يجمع بين الحديث بأن المراد الرقم في الثوب. الجماعات تبدأ عمليتين الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: فصل. ويستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة يقرأ فيها من خلفه، لما روى سمرة أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رواه أبو داود. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان تغتنم فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح صلاة، وإذا قال ولا الضالين. فصل.
وهذه السكتة ليست كما زعم بعض العلماء أنها تكون بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة، ولكنها سكتة خفيفة ليتراجع إليه النفس ولينظر ماذا يقرأ بعد الفاتحة. وأما من قال إنه من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة فقال إن يسكت بقدر الفاتحة، ثم قيل له: وإذا يلزمك أن تقول إن الإمام يسكت بعد قراءة السورة بقدر ما يقرأ المأموم السورة. فإذا قرأ سورة قاف نقول اسكت بمقدار ما يقرأ المأموم سورة قاف، وهذا لا يقول به أحد. ولهذا كان صحيح أن هذه السكتة ليست من أجل أن يكمل المأموم قراءة الفاتحة، ولكن من أجل أن يترد إليه النفس وينظر ماذا يقرأ، ثم المأموم يشرح في قراءة الفاتحة ويكمل ولو قرأ الإمام، على قول الراجح.
حديث ضعيف.
نعم.
الذي رواه أبو داود.
نعم.
هذا حديث ضعيف.
من ضعفه؟
الألباني.
إيه، ما وسبب التضعيف؟
أنا شيخ مختلف فيه.
في إيش؟
طيب.
رواية الحسن عن سمرة مسلم فيها، والبخاري وجماعة من المحققين الحافظين قالوا إنه سمع منه. والحديث قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل. ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائرهن من أوساطه، لما روى جابر بن سمرة.
أول المفصل معروف لكم، أوله قاف وطواله من قاف إلى عم، وأوساطه من عم إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. وسمي مفصلا لكثرة فواصله. نعم.
لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف، رواه مسلم. وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر بالسماء والطارق.
نعم.
أنا عندي كان النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر
يقرأ في الظهر.
وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج ونحوهما من السور رواه أبو داود. وعنه كان رسول الله.
لماذا كسرت السين؟
نعم.
بعد أن ضممتها.
نعم.
ونحوهما من السور، رواه أبو داود. وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر ويقرأ بنحو والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها إلا الصبح فإنه كان يطيلها، رواه أبو داود. وما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك أجزاه. ويستحب له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، لما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عندي أجزاءه مكتوب، يعني حصلت به السنة.
ايش عنده يعني حصلت به السنة؟ والله ظاهر انها اصل، ظاهر انها اصل، لان قوله اجزاء قد توهم انها واجبة، تبين انها ليست واجبة. دقيقة معي، يعني في إصابة السنة، يعني في إصابة السنة، نعم.
ما هنا ما في دور الأسئلة.
إيش؟
لم يأتي دور الأسئلة حتى الآن.
إيش؟ ها؟ خير الصلاة الحفظ. إيه. لأن مشهور ما قلت لكم إن قاف في أول مفصل. نعم. ايش
اذا قال المأموم او الامام المنفرد او الاول امام استفدى فانها بدعه.
والله نرى انه لا وجه لذلك الشيء الذي اختلف فيه علماء السنه، لا يقال انه بدعه. اما الذي قال به اهل البدع نعم، اما ما اختلف فيه علماء السنه فإننا لا نقول بدعة، وإلا لكان كل مسألة فيها خلاف يكون مخالف فيها مبتدعا. ثم من نحن الذين نحكم على الناس بأنهم مبتدعة؟ أليس من الممكن أن نكون نحن مبتدعين؟ ممكن. ولهذا نعتبر هذا غلط، هذا المسلك غلط، لأن علماء السنة الفقهاء لهم خلافات طويلة عريضة. هل نقول لكل مخالف إنه مبتدع؟ هل نقول مثلا لمن توضأ عند أكل لحم الإبل والآخر لا يراه نقول لمن توضأ أنه مبتدع؟ هل نقول لمن رفع اليدين عند الركوع والآخر لا يراه نقول مبتدع؟ لا يستقيم هذا أبدا.
شيخ
نعم.
أنا أحسن الله إليكم، شيخ الإسلام رحمه الله بدع الإمام الذي يقف ليقرأ المأمومون.
أي نعم، بل اللي يقرأ المأموم الفاتحة كلها.
اي نعم
اي نعم صحيح،
مع انه مثلا مختلف فيها يعني.
لا بس العلماء اللي قالوا بالمأموم من العلم.
اي نعم
نعم.
لما ويستحب له ان يطيل الركعة الاولى من كل صلاة، لما روى ابو قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولتين
عندي، ولو قيل الأوليين لا بأس، كان عندكم الأوليين
لا
بأس،
الأوليتين. كان يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر
الأولتين،
كان يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، ويقرأ في العصر في الركعتين ويقرأ في العصر في الركعتين الأولتين بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. متفق عليه. وفي رواية فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، ولا يزيد على أم الكتاب في الأخيرتين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث.
وقال بعضهم لا بأس أن يزيد لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولكن لا شك أن حديث أبي قتادة أرجح منه، لأن حديث أبي سعيد يقول كنا نحضر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر والتخمين والتقدير. وأما حديث أبي قتادة فصريح، لكن لو أن الإنسان فعل أحيانا فلا بأس. نعم
ما كمل
نعم. طيب
فصل.
ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأولتين في الصبح والأولتين من المغرب والعشاء.
أنا عندي والأوليين. عندكم الأولتين؟
نعم.
طيب ماشي. ما يخاف ماشي.
والأولتين من المغرب والعشاء والإصرار فيما وراء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولا يسن الجهر لغير إمام، لأنه لا يقصد إسماع غيره. وإن جهر المنفرد فلا بأس، لأنه لا ينازع غيره. وكذا وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة. وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاة النهار عجماء. وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر، لأنها صلاة نهار. وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر.
هذه مسائل. أولا، إن فاتته صلاة الليل فقضاها نهارا لم يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن صلاة النهار عجماء. والصحيح أنه يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وصلاها قال: فصنع كما يصنع كل يوم. وهذا يشمل الجهر بها. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. وهذا كما أنه يراد به ذات الصلاة فيراد به أيضا هيئة الصلاة وكيفيتها وصفتها. فالصواب أنه حسب المقضية، إن قضى صلاة الليل في النهار جهر، وإن قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر. وانظر إلى كلام المؤلف، قال: وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر. وهذا غريب، يعني إن قضى صلاة الليل صلاة النهار في الليل لم يجهر، وإن قضى صلاة الليل في النهار لم يجهر. وكان مقتضى له أن يكون الثاني في العكس، يعني أنه إذا قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر لأنه قضى صلاة السر. نقول كذلك إذا قضى صلاة الليل في النهار جهر، لأنه قضى صلاة جهر. قال: وإن فاتته صلاة نهار وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر. وإن فاتته صلاة نهار فقضاها في نهار لم يجهر. نعم. كيف؟ نعم صحيح. القضاء يحكي الأداء، هكذا قال العلماء، القضاء يحكي الأداء. نعم. ايش
الجمعه
اذا قضاها لا يقضيها على نفس الشكل؟ اي لان سقطت يقضي بدلها، والبدل لازم ان يكون مساوي للمبدل منه. نعم. ايش؟ نعم نعم نعم. يقرا ولو كان الامام يقرا، لا بد ان يقرا.
وإذا
أخذ ثلاثة الآن؟
نعم ثلاثة.
يلا شرف.
نعم.
أيها
مها
السكتة تطلق على قليل وكثير؟
نعم
هذه، لأنه لو أطال، لو كان سكتة طويلة لشرع فيها ذكر ذكر. نعم.
وإذا فرغ من القراءة استحب له أن يسكت سكتة قبل الركوع، لأن في حديث سمرة في بعض رواياته: وإذا فرغ من القراءة سكت. فصل. ثم يركع وهو الركن الرابع، لقوله تعالى: اركعوا واسجدوا. ويكبر للركوع لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في صلاته كلها. رواه البخاري. وفي هذه التكبيرات روايتان، إحداهما أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. ولأن الهوية إلى الركوع فعل فلم يخل من ذكر واجب كالقيام. والثانية لا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويستحب أن يرفع يديه.
الصواب الأول، الصواب أن هذه التكبيرات واجبة وأنه لا يجوز إسقاطها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا، ولأنه كان يكبر في كل خفض ورفع، ولأن ذلك هو الفاصل بين الركنين. فالصواب أنها واجبة. وأما قوله رحمه الله وكذلك قال غيره إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته، فجوابه أن يقال ولم يعلم التشهد أيضا، والتشهد ركن من أركان الصلاة، التشهد الأخير. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء به فقط، أو ما أساء فيه فقط. ولو أننا لا نقول بشيء واجب في الصلاة إلا ما دل عليه حديث المسيء لقلنا أيضا الفاتحة لا تجب، لقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالصواب أن هذه التكبيرات، تكبيرات الانتقال واجبة. نعم.
ويستحب أن يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر. وقدر الإجزاء الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه، لأنه لا يسمى راكعا بدونه، ويجب أن يطمئن راكعا وهو الركن الخامس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء.
هذا مقدار العزة بإيش؟ بالركوع، أن يمكنه الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه. قال الفقهاء رحمهم الله بشرط أن يكون وسطا، يعني أنه ليس طويل اليدين ولا قصير اليدين، لأن بعض الناس تكون يداه قصيرتين فيحتاج إلى انحناء كثير، وبعض الناس تكون يداه طويلتين فلا يحتاج إلى انحناء إلا قليلا. وبعض العلماء يقول أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، وذلك لأنه الآن بين ركنين، بين قيام تام وركوع تام، فإذا كان أقرب إلى الركوع التام منه إلى القيام التام فهذا هو المجزئ، لأنه يصدق عليه أنه ركع. والظاهر والله أعلم أن كونه يستطيع أن يمس ركبتيه بيديه قريب من كونه إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. نعم.
ويجب أن يطمئن راكعا وهو الركن الخامس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، متفق عليه. ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما، يسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويجافي يديه عن جنبيه، لما روى أبو حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، وفي لفظ ركع ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنع. وفي رواية ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، حديث صحيح.
كل هذه الصفات معروفة. نعم. لأن سؤالان
لهم.
نعم. آدم. لا، السنة لا يا شيخ. لا، هذه فريضة مستثناة صلاة الجمعة والاستسقاء والعيدين، وسبب استثنائها هو كثرة الجمع فلكثرة الجمع وكونهم على إمام واحد كل أهل البلد صار من المناسب أن يقرأ الإمام لتكون القراءة للجميع واحدة، من المناسب أن يجهر لأجل يكون على قراءة إمام واحد. كيف؟ نعم. إيش؟ نعم. ولربما يستدل بها الوجوه وكون داوم على هذا ولم يحفظ عنه أنه أثر، لكن الذين قالوا لأنه مستحب قالوا لأن هذا وصف للقراءة أو صفة القراءة، والذي جاء في النصوص وجوب القراءة نفسها وهذا صفة فقط. نعم. إذا كان الإمام يسرع بحيث لا يمكن المأموم متابعته فإنه ينفصل عنه، يعني ينوي نعم كل المصلين ينفصل عنه، نعم يخلون واحد يقدمون واحد يصليهم صلاة تامة، يعني مشكلة أن يتعذر الآن الجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن.
يعني كيف يكون حتى يكون
نعم لا الوقت ما في فتنة، يتقدم واحد من الناس وخذ هذا من كانوا لا يجره يخذ يطلع الناس. نعم لا لا ما يسألون ما دام انهم ما اخذوا بشيء من الاركان لا يسألون، ولكن ما اكثر الناس الذين يحبون صلاه هذا الامام. اذا قلت هذا نقول الذي لا يستطيع ان يتابع ينفصل ويبقى في مكانه. اسمع بارك الله فيك، إذا كان لا يمكنك متابعة الإمام فانفصل عنه وأكمل لنفسك، هذا القاعدة. إن أدركت ركعة فكتبت لك، وإن لم تدرك فأنت منفرد لكن لإصلاح صلاتك.
فصل.
نعم.
ثم يقول سبحان ربي العظيم، وفيه روايتان إحداهما يجب لما روى عقبة بن عامر أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أبو داود. ولأنه فعل في الصلاة فلم يخل من ذكر واجب كالقيام. والثانية ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته. وأدنى الكمال ثلاث لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما عرفت من الطريقة هذه وهي الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم المسيء في صلاته غير صحيح، يعني في أشياء أركان معروفة ومع ذلك لم تذكر في حديث المسيء، وأجبنا عن ذلك بأن لم تذكر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه فقط. نعم.
هذا عبد الرزاق يتصور كثيرا. وأدنى الكمال ثلاث لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه، رواه الأثرم والترمذي. وإن اقتصر على واحدة أجزأه لأنه ذكر مكرر فأجزأت الواحدة كسائر الأذكار. فصل. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما، وهذا الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا. وفي وجوب التسميع روايتان لما ذكرنا في التكبير، ولا يشرع للمأموم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ويقول في اعتداله ربنا ولك الحمد. وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا. قال الأثرم سمعت أما
نعم. أو إذن المأموم إذا رفع من الركوع في حال رفع يقول ربنا ولك الحمد، والإمام والمنفرد في حال الرفع يقولان سمع الله لمن حمده، وبعد انتهاء الرفع وتمام القيام يقولان ربنا ولك الحمد. نعم.
ولا يشك. وفي وجوبه روايتان لما ذكرنا. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يثبت أمر الواو، وقال قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس
حديثة.
نعم. وقال قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس وعن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه، وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه، وإن قال ربنا
ثلاثة حديث عن أنس وعن
أبي سعيد
وعن أبي سعيد عن أبي هريرة. وعن أبي سعيد عن أبي هريرة
وعن أبي سعيد. وقال قد روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس وعن أبي سعيد عن أبي هريرة وعن سالم عن أبيه، وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه، لأنه قد صحت به السنة، ويستوي في ذلك كل مصل.
السنة صحت في هذا بثلاثة أوجه. أولا اللهم ربنا ولك الحمد، والثاني اللهم ربنا لك الحمد، والثالث ربنا ولك الحمد، والرابع ربنا لك الحمد. كلها صحت بها السنة، ويفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا كما هو القاعدة. لا ثابت في البخاري. نعم. ايش نعم ورد فيها حديث هذا المعنى ولا بس
سبحان الله
في فيها رواية
نعم. ولكن ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد صلاة الظهر في الركوع سبحان ربي العظيم.
نعم.
وفي السجود سبحان ربي
العظيم. يا حمد الله هذا ما يرد الوجوب. يعني لكن المؤلف وغيره من العلماء أكثر ما اعتمدوا في هذه المسجد على ما في الصحيحين.
ويستوي في ذلك كل مصل لأن ويستوي في ذلك كل مصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وأمر به المأمومين. ويستحب أن يقول من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد لما روى أبو سعيد
عندي رواه مسلم أولق الله ويستحب لا بس نعم. ويستحب أن يقول
من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعده.
ما عندنا ضمير تعد.
ومن ما شئت من شيء بعد رواه مسلم. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بغيره. وعنه ما يدل على استحباب قول ملء السماء وهو اختيار أبي الخطاب لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير. وموضع ربنا ولك الحمد في حق
هذا صحيح. صحيح أنه يشرع المأموم. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فهذا في مقابل إيش؟ في مقابل سمع الله لمن حمده، ولم يتعرض للذكر الذي يكون بعد القيام.
لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير. وموضع ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد اعتداله، وللمأموم حال رفعه، لأن قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم وهي حال رفعه.
يستحقون.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.